أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. كثير من متابعي كرة القدم يعتقدون أن 90 دقيقة فقط هي كرة القدم، ولكن هناك أحداث تحدث بعد 90 قد تكون مؤثرة وبقوة على كل فريق. معنا في بودكاست بعد 90 بنتعرف كثير على كواليس كرة القدم وأسرارها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم وصبحكم الله بالخير جميعا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست بعد 90. معي أنا نواف العقيل، ضيفنا المتجدد من جديد عبيد الله العيسي. حياك الله عبيد الله. مرة رقم سوبر هاتريك. سوبر هاتريك. محلل رياضي وحاصل على الرخصة التدريبية من الاتحاد الآسيوي دورة في تحليل الأداء الحركي الرياضي. عنوان حلقتنا اليوم عن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، القرعة اللي أسفرت عن مواجهة ريال مدريد ضد ليفربول، بايرن ميونخ ضد باريس، بورتو ضد تشيلسي، سيتي ضد دورتموند. بعيد الله، القرعة هذه تشعر أنها متوازنة نوعا ما عكس بعض النسخ الماضية في ربع نهائي؟ بعض المرات تشوف جهة تميل إلى السهولة للنادي معين.
أنا أول شيء أشكر الاتحاد الأوروبي يعني على فكرة أنه يكون نصف النهائي محدد مسبقا، يعني فكرة أنه تسوي قرعة وتدعو الناس وصحفيين وبث تلفزيوني عشان مع أول ورقتين تسحب، خاصة تعرف طرف الثاني نصف النهائي، فكنت أشعر أنه شكلها بايخ جدا. يعني زاد أنه أنت من الآن خاصة تعرف يعني كل شبه موضوع كأس أوروبا كأس العالم يصير عندك تنبؤ، أوه فريقين فلاني وفلاني بيلعبون على نهائي البطولة. صحيح هي متوازنة لحد ما، ظلمت بعض الأندية يعني باريس وبايرن ميونخ طرفي النهائي تواجهون في دور الثمانية، بينما تشيلسي مثلا خصم أقل صعوبة، بورتو مواجهات أندية تاريخية زي ريال مدريد وليفربول، والسيتي اللي أعتقد أنه هو يعني منافس في ظني أنا هو بايرن ميونخ في هالفترة تحديدا ما في حد بيلعب ضده، فلعل من سوء حظ دورتموند أن أصطدم بمانشستر سيتي.
يفرق إذا كنت تعرف مين خصمك بدور نصف النهائي من ناحية تحضير المباريات مراقبة الخصم؟
لا ما أعتقد، يعني لسه الوقت مبكر وأنت منشغل أساسا بالمباريات دور الثمانية. يفرق البطولات المجمعة اللي الفارق الزمني فيها قصير جدا، يعني ممكن أنت عندك اطلاع على الموضوع، منتخب إنجلترا مع ساوثجيت في كأس العالم الأخيرة لما تكلموا عن موضوع تدخل الداتا والبيانات في كرة القدم، فكانوا الاتحاد الإنجليزي دارسين مختلف الخصوم اللي ممكن يواجهونهم إلى مسارهم للمباراة النهائية، فكانوا محضرين زي الداتا والبيانات في حال أنه وصلنا معهم لركلات ترجيح كيف ممكن نتعامل مع الموضوع. وفعلا درسوا حالة منتخب كولومبيا وساعدهم أنه لأول مرة إذا ماني غلطان كان صحيح لأنهم فازوا في كأس العالم في مباراة بركلات الترجيح. هنا يفرق لما يكون ما في فارق زمني بين مباراة والثانية، يعني تلعب مباراة مثلا دور الأربعة، مثلا دور الثمانية دور الأربعة ممكن بينها يومين، هنا يفرق. تتكلم أنه أنت بتخلص دور الثمانية وقدامك ممكن أسبوع أو أسبوعين إلى ما تلعب الدور الأربعة، لا أنا أتوقع أنه من الصعب أنك تفكر في نصف النهائي وأنت لسه ما تجاوز دور الثمانية.
ممتاز. بس نذكر أنه مباريات دوري الأبطال راح تلعب تاريخ 6 و7 أبريل في مباريات الذهاب، والإياب راح تلعب تاريخ 13 و14 أبريل،
حتكون الساعة 10
وكلها الساعة 10 بتوقيت الصيفي. مع توقيت الصيفي ولا الشتوي؟
لا والله نحب الصيفي، الشتوي يعني اللي يتابعون الليغا مباريات الساعة 12 يعني وأيام دوام صعبة جدا يعني.
والله أنا أميل أكثر للشتوي الصراحة،
لكن
ذات يوم الأحد
ممكن قصدك شمت تكون متأخرة يعني لكن
يعني
صراحة فكرة أنها تلعب في نفس التوقيت، أنا إلى الآن ماني فاهم مبررات الاتحاد الأوروبي، يعني أكيد عندهم لها علاقة بحقوق البث وما إلى ذلك، بس فكرة تتكلم عن دور ثمانية مباراتين كبيرتين جدا تلعب كلها في وقت واحد، أنا أشوفها لا تسويقيا ولا على مستوى متعة المشاهدة تخدم البطولة.
صح، أنت العقد الجديد نتمنى، إحنا دائما نقول العقد الجديد العقد الجديد،
يعني هم عالجوا موضوع مباريات اللي أبكر بساعتين لكن في دور المجموعات وغالبا مباريات
دور روسيا، بس
دور مباريات روسيا أقل أهمية يعني.
إن شاء الله نقول 2024 مع النظام الجديد دوري الأبطال والتأجيل اللي صار اللي راح يصدر تقريبا تاريخ 17 أبريل راح يصدر النظام الجديد نموذج سويسري، ممكن هذا النقطة تحسن في هذا الجانب، يعني جانب التوقيت، لأن الأندية حاليا فيها خلاف بين الأندية.
أنت تشوف أنه حينجح الموضوع؟ تقدر الأندية الكبيرة أن تفرض يعني سطوتها؟
لازم لازم، الأندية الكبيرة هي اللي قاعدة تصنع اللعبة. مو الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي حاليا مجرد يعني جهة منظمة، لأن هي اللي حاليا تعيش الأزمة. صحيح. هي اللي عاشت العقود السابقة. صحيح. فهي اللي عندها الحق.
وفي ظني أنه أيضا الاتحاد الأوروبي ترى قاعد يتعامل مع يعني إنجازة التسمية مع رؤوس كبيرة، يعني تكلم عن فلورنتينو بيريز، تكلم عن هونيس والجماعة اللي في بايرن ميونخ، تقريبا مع برشلونة هم اللي يقودون التكتل من أجل تغيير النظام. تكلم عن خبرات إدارية وناس يعني متمرسين في التفاوض ويعرفون قوة أنديتهم، ووضع كورونا اللي زي ما قلت يعني أنه الأندية ما تتحمل خسائر أكثر.
بس هذا جانب، وفي جانب آخر جو الرابطة أندية دوري الأبطال معارض هذه الفكرة بطريقتها الحالية، هي الأندية أياكس، أندرلخت، سيلتيك، رينجرز. صحيح. الأندية اللي أقل من دوريات خمس كبرى. صحيح. تحديدا في موضوع الأربع مقاعد الإضافية، أربع مقاعد إضافية حاليا بشكل كبير راح تكون الجانب الإرث.
هي خمس سنوات الأندية ترى كبيرة من لما من زمان، لما كانت عاملة أظن كان اسمها الجي 14 التكتل حقها يعني، ومن وقتها ترى وهم قاعدين يمشون البطولة بما يخدم مصالح
يعني. حتى لدرجة أن هذه الأندية الأقل قاعد تحاول تقلد أسلوب الأندية الأكبر، طلعت فكرة البيني ليج. بطولة تجمع أندية اسكتلندا وهولندا والبلجيكا والنمسا والأمريكا في دوري واحد كأداة ضغط على الاتحاد الأوروبي، ويلعب. صحيح. الدوري في دولة أمريكا. هذا فكرة البيني ليج.
أنت لاحظ أن كل الأفكار الجديدة رايحة باتجاه كسب مادي أكبر.
بالضبط.
مباريات أكثر، عقود بث تلفزيوني، كأس العالم. يعني كأس العالم اللي كانت في وقت سابق 24 منتخب، عندنا زاد 32 يعني في النسخة اللي حتكون في أمريكا والدول المجاورة لها راح نوصل إلى 48 منتخب. يعني بتكلم عن تقريبا بتنتفي فكرة أنه تأهل كأس العالم صار إنجاز أساسا.
صح.
والسبب هو عشان تحصل فلوس أكثر والناس تكون مبسوطة، يعني قاعدة تكسب أكثر.
أنت مبسوط؟
والله شوف، أنا أحس أنها قاعدة تقتل الجودة في كرة القدم. يعني مبارياتها أكثر بس الجودة كل ما لها تقل. لكن ايضا تقدر تاخذها على جانب ثاني، انه بيصير السوق يتطلب عدد اكبر من اللاعبين الجيدين. يعني اليوم كم في نادي في اوروبا قادر يدفع 30 40 مليون فلنقل في ظهير ايمن جيد؟ انتر ميلان دفع 50 مليون في اشرف حكيمي، لو في 4 5 زي اشرف حكيمي راح يدفع فيهم نفس السعر، لان كل الانديه تحتاج. بيصير اليوم الدور على خلينا نقول الدول او البلدان اللي ما عمرها كان عندها تصدير المواهب الخارج، اليوم عندك فرصة لأن الطلب عالي اليوم، لأنه يعني أنت شايف إنه لاعب زي سون قادر يكون سوبر ستار في نادي زي توتنهام. لأنه كم عدد اللاعبين الإنجليز اللي يملكون نفس الجودة اللي موجودة عنده؟ لو أنت قدرت إنك تطلع لاعب بهالجودة راح تلاقي مكان ما بينهم. يعني المباراة الأخيرة، يعني مباراة أرسنال وليفربول، كان جدا جميل المنظر، محمد صلاح ومحمد النني وهم كذا تبادلون الحديث في الملعب، تكلم عن مباراة كبيرة جدا في البريمير ليج، لاعبين من بلد واحد يتواجهون في محفل من هالكلام. يعني تكلمنا عن الموضوع، تذكر لما حكينا عن اللاعب الإيراني في بورتو، ولا يزال في القلب حرقة يعني كما يقال، يعني أنه بإذن الله تعالى أنه المستقبل يكون أفضل. نتمنى إن شاء الله يعني
بإذن الله إن شاء الله نشوف. يعني أنا متفائل صراحة الصيف الجاي ممكن نشوف أول لاعب سعودي ينتقل من دورينا كلاعب شاب إلى أوروبا بسبب جودته مو بسبب أي آخر يعني.
صحيح. إن شاء الله
بإذن الله. طيب
نفس اللاعب اللي حكينا عنه آخر
نفس
مرة.
نفس اللاعب اللي حكينا عليه آخر مرة. طيب خلينا ننتقل لمحاور الحلقة.
ترى يلعب مهاجم يعني عشان الناس ما شافت الحلقة الأخيرة.
ممكن يشوفونه موجود، التسجيل موجود. بس إن شاء الله أنا متفائل الصراحة.
يستاهل.
يستاهل.
أنا تابعت لكذا مباراة يستاهل.
يستاهل أيوة. طيب نبدأ بأول المباريات الدور ربع النهائي، مباراة ريال مدريد وليفربول. مباراة اللي ما تدري أنت. يعني تتكلم على قمة ولا تتكلم عن مباراة أقل من القمة بسبب مستويات الفنية بين الفريقين؟ مين شايف بعيد الله الفريق الأقرب للفوز من ليفربول ريال مدريد؟
والله ترى ممكن المستمعين ما يدرون حكينا فيها قبل الهواء، تقول أنه متقاربة جدا، درجة تقدر تقول 50-50 أو ممكن أقول 55 ليفربول 45 ريال مدريد، يعني قياسا بأنه ريال مدريد غياب راموس وعنده عدة مشاكل. يعني ريال مدريد إذا راموس غاب فأنت افتقدت القوة الدفاعية وانت أساساً عندك مشاكل هجومية. ليفربول ممكن تنتابك حالة شك تجاههم سبب ضعف الحالة الدفاعية، لكن على الجانب الهجومي عناصرها يعني كلها متواجدة، وأضيف عليهم عودة جوتا اللي يشكل إضافة جدا مهمة للفريق. أمانة هي مباراة يعني اسمين كبيرين جدا في كرة القدم الأوروبية، ولكن في حسرة صراحة. يعني كنت أتمنى نشوف راموس وفان دايك الاسمين الكبيرين جدا في مركز قلب الدفاع، واللي كانت بينهم مقارنات كبيرة جدا في الفترة الماضية. كان جدا جميل لو الاثنين موجودين وتستمتع فيهم وبوجودهم. خلينا نقول ان كل الفريقين يعني اوكي دوري ابطال اوروبا بطولة لها وضعها ولها قيمتها وما نختلف، لكن عندهم كل فريق عنده طموحات على مستوى الدوري تخليه يعني ما يعطي البطولة كامل تركيزه. يعني اتوقع ممكن السيتي يعطي البطولة كامل تركيزه بايرن ميونخ، لان حسب موضوع الدوري بشكل كبير جدا، او فريق خلينا نقول ممكن زي تشيلسي يرمي بثقله في البطوله لانه بعيد جدا عن انه يفوز بالبريمير ليج. انك تتكلم عن فريق زي ليفربول يقاتل من اجل التاهل لدوري ابطال اوروبا، خاصه على الجانب المادي، بعد سنه غاب فيها الجمهور عن الانفيلد، هو ما يحتمل انه السنه الجايه ما يكون في الشامبيونز ليج، وبالتالي عنده الهم المحلي اني انا احاول اخلص الموسم من التوب فور. ريال مدريد حاليا على بعد 3 نقاط من صداره الدوري الاسباني، متبقي 9 و10 جولات، فبالتالي الوضع جدا مغري انه انت تفوز بالدوري الاسباني. هل الفريقين اليوم بالزاد البشري الموجود عندهم، بالوضعية الفنية اللي هم فيها، بالمشاكل الكبيرة جدا اللي شفناها هالموسم، عندهم القدرة أنهم ينافس هنا وينافس هنا؟ أنا ما أعتقد صراحة.
صح.
فخلينا نقول أنه أكيد أنه كل فريق بيتأهل، لكن الفريق منهم اللي راح يطلع تكون فرصة له أن يركز على المنافسات المحلية. زي ما قلت لك شوف ممكن ليفربول عنده جانب تفوق لأنه على الأقل على الشق الهجومي هو متعافي أكثر من ريال مدريد اللي عنده ذات المشكلة القديمة اللي بنزيما فقط هو اللي سجل. وتشوف تأثير بنزيما في هالموسم كبير جدا على الفريق، وتشوف غياب تأثير العناصر الثانية تحكي عن هازارد فينيسيوس أسينسيو وبقية الأسماء الهجومية. إذا بتتكلم عن المباراة يعني كتفاصيل فنية، ريال مدريد ترى في آخر 4 مباريات في مختلف البطولات 3 منها لعبها ب3 مدافعين، هو أسلوب غير معتاد من زيدان. هل السبب أنه يحاول يعوض غياب راموس؟ ممكن. هل السبب أنه يحاول يحتوي خطورة ليفربول؟ أيضا ممكن، لأنه ليفربول بوضعية الهجومية ترى غالبا أرنولد وروبرتسون يفتحون الملعب بالعرض، مما يسمح لمحمد صلاح وماني هم يدخلون العمق أكثر، مع لاعب بارع جدا في التحرك بين الخطوط زي فيرمينيو، مع لاعب ممتاز جدا في الزيادة الهجومية زي فينالدوم إذا لعب، مع لاعب ممرر بارع جدا زي تياغو. بالتالي قد يكون زيدان يخاف يبغى يأمن الجانب الدفاعي، سواها ضد أتلانتا.
صح.
لأنه أتلانتا فريق يلعب كثير جدا على ما يعرف بأنصاف المساحات، المساحة اللي ما بين الظهير وقلب الدفاع، لأنه يفتح الملعب باثنين وعنده مهاجم وعنده لاعبين جناح يدخلون في المساحات اللي ما بين قلب الدفاع والظهير. وارد جدا أنه يستخدمها بالاعتماد على مندي ومارسيلو مثل ما سوى في المباراة اللي راحت، مندي يكون قلب دفاع ثالث، وممكن يعتمد على ميليتاو مع ناتشو وفاران اللي مؤكد أنهم راح يبدون المباراة. كل ذلك على حساب أنه حيستغني عن واحد من ثلاثي المقدمة، يعني بدل ما يلعب أسينسيو وفينيسيوس اثنين مع بنزيما يعتمد على واحد منهم ويضيف لاعب في الجانب الدفاعي. وفي ظني ممكن يكون هذا الأسلوب الأقرب اللي راح يبدأ فيه زيدان المباراة، أنه بيبدأ بثلاثة مدافعين ولاعبي أطراف فاسكيز ومارسيلو أو مندي على حسب من اللي حيكونوا ثلاثة وراء، وبيعتمد بشكل كبير جدا على ثلاثي الوسط اللي دائما ما ينقذ زيدان في خلينا نقول لحظات الحرجة من الموسم. تحكي عن أسبوع بتلعب فيه مرتين مع ليفربول وبينهم كلاسيكو ضد برشلونة، بالتالي هو أسبوع عصيب جدا على ريال مدريد.
طيب عبد الله، غياب راموس لهالدرجة مؤثر على ريال مدريد؟
شوف هو مؤثر يعني كقيمة فنية لراموس كقلب دفاع، يعني حضور الفني الجزء اللي يشغله من الملعب، من خلينا نقول من التغطية الدفاعية، أكيد أنه يؤثر لأنه هو المدافع الأعلى جودة في الفريق، لكن أيضا يؤثر على الجانب القيادي. يعني الجانب القيادي أنت انظر اليوم دفاع ليفربول في الفترة اللي غاب فيها فان دايك، حتى لما كان عفوا غوميز وماتيب موجودين، انظر للجانب اللي أضافه دياز بالنسبة لمانشستر سيتي، هل ستونز هو نفس ستونز العام الماضي؟
لا طبعا.
تأثر بشكل كبير جدا لما وجد إلى جانبه مدافع قيادي من هالنوع. أنت تأخذه حتى على جانب التوجيه، حتى على جانب الكرات الثابتة، يصير يوجه اللاعبين من يغطي على القائم الأول ومن يغطي على القائم الثاني، وإن كان مدرب يعني يحط كثير من هالتفاصيل، لكن أحيانا قد تفاجأ بأمر داخل المباراة، مدافع خبير ومدافع اللي عنده شخصية قيادية يفرق معك في هالموضوع. ممكن أبرز مثال على ذلك مباراة ريال مدريد والسيتي العام الماضي، مباراة الإياب اللي غاب عنها راموس، كيف تأثر ريال مدريد، كيف فاران كان واحد ثاني غير فاران في ذيك المباراة. أوكي في عاطفة كبيرة جدا من جمهور ريال مدريد تجاه راموس، لكن أنا أقول لك على الجانب الفني وعلى الجانب القيادي راموس من نوعية اللاعبين إذا غاب يترك أثر وفراغ كبير جدا في الملعب.
طيب ذكريات نهائي كيف بين ليفربول وريال مدريد ممكن تكون مؤثرة على المباراة؟
والله ما أعتقد. يعني شوف لو كان موجود، شوف لو كان مثلا في حضور جماهيري، بقولك بتكون مواجهة راموس في محمد صلاح يعني لها طابع صح. كبير جدا. لكن في غياب الحضور الجماهيري، تحكي عن مباراة تقريبا كانت قبل 3 سنوات، ما أتوقع أنه في يعني في ذاك
ممكن يكون دافع ليفربول.
شوف هو أكيد أن ليفربول يعني بعد خروجه من المنافسة على لقب الدوري أكيد أنه يبغى يخرج ببطولة هالموسم، لكن هل الفريق قادر؟ هل ليفربول اليوم بالوضعية الحالية اللي هو موجود فيها قادر أنه ينافس على الدوري وهو قريب اليوم من المركز الرابع؟
هو خسر الدوري بشكل رسمي.
لا أتكلم عن المركز الرابع.
المركز
الرابع. هل هو قادر على ينافس على المركز الرابع وبنفس الوقت يروح بدوري أبطال أوروبا لأبعد نقطة ممكنة؟ لأنه حتى أنت ممكن توصل للتشامبيونز ليج من خلال فوزك بالبطولة هالسنة، لكن إن أنت تغامر بشكل كبير جدا أنك ممكن حتى توصل نهائي وتخسر نهائي.
بس
بالتالي أنا أشوف أنه ليفربول بوضعيته المادية الحالية تكون كارثة بالنسبة لهم لما تأهلوا لدوري الأبطال.
بس مثلا زي جماهير ليفربول، مثلا في بعض جماهير ليفربول تقول أنه هذا الفريق هو اللي فاز بالدوري الموسم الماضي باستثناء فان دايك، موجود ماني، موجود صلاح، موجود فيرمينيو، ممكن بعد ما نعدي مدريد راح نواجه تشيلسي أو بورتو خصوم أقل، فبالتالي أنا لما أتأهل النهائي ممكن يكون عندي
صحيح
فرصة ما أكون مرشح الأول.
ممكن حتى فان دايك يرجع.
بالضبط.
يعني فان دايك ممكن
يعود. هو صعب فان دايك، تصريح كلوب الأسبوع الماضي قال حتى اليورو ممكن ما يلحق فيه، لكن بيحاول اللاعب إنه يكون موجود في نهائي كيف إذا وصل الفريق.
مش أنا عندي قناعة اللاعب اللي يصاب برباط صليبي لا تحتريه للموسم اللي بعده. حتى لو عاد، حتى لو عاد تكون عودته مجرد يعني عودة شرفية زي ما يقولون، يعني ما يكون بنفس الجاهزية. لكن ترى الخبر الجيد ليفربول آخر 3 مباريات ما استقبلوا ولا هدف بعد عدة تجارب كان يسويها كلوب، خلاص ثبت كاباك وفيليبس كاثنين سناتر، هم اللي لعبوا آخر 3 مباريات اللي خرج فيها بكلين شيت في كل المباريات الـ3. لكن أنا أقول أنه ما اختبروا في مواجهات كبيرة عشان أنت تقدر تقيس عليها.
بالضبط.
يعني ممكن يخدمونك في الدوري في مباريات نوعيه بيرلي، برايتون، 3 نقاط اللي زمان كانت سهله ليفربول اللي هالموسم تحولت الى جحيم عشان يفوز فيها، ممكن يساعدونك. بس تتكلم عن مواجهات من مستوى ريال مدريد، تشيلسي، وتلعب نهايه تشامبيونز ليج ضد بايرن ولا مانشستر سيتي، يكون من الصعب عليك انك تصمد بوجود 2 يعني سنترين من هالمستوى. يعني
طيب ثلاث خط الوسط ليفربول يا عبيد الله، وش الثلاث المناسب للمباراه؟ يعني دائما شوف كلوب يغير في هذه الناحية، فابينيو، تياغو،
مع ميلنر مرضى، مع فينالدو، صحيح.
مين ممكن 3 اللي تصوروا أنه يبدأ فيهم كلوب؟
والله شوف أنا أعتقد أنه فابينيو غالبا راح يبدأ كلاعب 6، تياغو بيحتاجه بشكل كبير جدا علشان خلينا نقول لك يخلق نوع من الموازنة في الوسط، أنك كنت تلعب ضد وسط في كروس ومودريتش، يعني أبرز اسمين اليوم في خط الوسط تتكلم كثنائي يعني يلعبون مع بعض في أوروبا. الخيار الثالث انا اشوف في الغالب بيكون فينالدو، يعني
مو ممكن يسوي مثل ما سوى ضد السيتي يلعب دييغو جوتا،
بيكون فيها جانب مغامره. لكن ارجع واقول لك ترى هالنوع من المباريات جانب المفاجاه يخلق فيه فارق كبير جدا. تتذكر حكينا عن مباراه السيتي وريال مدريد اللي كانت العام الماضي لما غوارديولا فاجئ زيدان انه لعب كيفن دي بروين كلاعب 9 أو 9 وهمي، فكان في مركز غير معتاد ان دي بروين يلعب فيه، وفاجئ ريال مدريد وكانت مباراة شبه بجحيم على زيدان في البرنابيو، يعني السيتي اكتسح في ذيك المباراة. فوارد انه ممكن يفاجئه يعني بخيار تكتيكي يلعبه مثلا زي ما سوى في كثير مباريات يلعبه مع ثلاثي المقدمة، لكن اشوف انه خاصة المباراة خارج ملعبه مباراة الذهاب منطقي جدا انه يروح الى انه يلعب بتوازن، يلعب ثلاثي وسط، يحاول يجاري فيه ثلاثي وسط ريال مدريد، ويراهن على الزيادات اللي يعملها مثلا فيرمينيو، تراجع على الخلف، التحركات صلاح وماني للعمق مع تقدم الأظهرة، انه يحاول انه يسيطر على منطقة وسط الملعب اللي اعتقد انه الفريق اللي بيسيطر فيها ممكن هو اللي تكون يعني الأفضلية في المباراة.
طيب توقع لمين؟
والله انا اشوف اقرب ليفربول. يعني المنطق يقول انه ريال مدريد دور راموس هو بيكون أقل على الجانب الدفاعي، وعلى الجانب الهجومي الفريق تحت رحمة بنزيما هالموسم، وإن كان بنزيما يعني يمر بموسم جدا ممتاز، لكن أنا أشوف إنه إذا بعض يتوقع بقول ليفربول.
أنا معك، شوف ليفربول مشكلة مدريد إنه عنده منافسة في الدوري، مباراة الكلاسيكو
مباراة الكلاسيكو جدا. ريال مدريد أفضل، ريال مدريد لم يفز بدوري أبطال أوروبا هو فريق 2012 اللي كان مع مورينيو، بسبب انه لعب كلاسيكو ما بين مباراتي بايرن ميونخ اللي كانت في نصف النهائي، مباراة تستنزفك يعني، خاصة وانت بتلعب مع برشلونة اللي بيكون له اسبوع مريح.
صح،
يعني برشلونة بيلعب الليلة مباراة مع بلد الوليد في الليغا، والى الاسبوع الجاي ما عنده شيء. وبرشلونة جدا متحسن من الفترة الأخيرة، وقاعدون انت وياه تنافسون على مستوى الدوري، فمستحيل ان زيدان حيدخل مباراة الكلاسيكو وبال ان في لاعب رايح عشان ليفربول. حتى لو كان اللاعب من الممكن ان انا اخسره، انت لابد ان ترمي بكامل ثقلك. فبيكون جدا صعب على ريال مدريد، انه يعني مواجهة الكلاسيكو جت في أسوأ توقيت ممكن بالنسبة للريال.
صراحة ليفربول يعني محظوظ الأسبوع هذا بالنتائج، دوري عطت الفريق شوي يعني صحيح. راحة أكبر في دخول المباراة. طيب ننتقل المباراة الثانية، مباراة سيتي وبروسيا دورتموند، اللي طبعا يستمر فيها حلم السيتي وغوارديولا الفوز دوري الأبطال. هل عبيد الله السيتي محظوظ في القرعة هذه؟ في ناس كثير راحوا للجانب هذا، انه سيتي مع دورتموند اقل مستوى، وبالتالي بالمقابل ايضا بايرن دورتموند راح وباريس راح يتقابلون مع بعض. صحيح. فممكن يكون في افضليه للسيتي من ناحيه الناحيه هذه يعني.
والله شوف، انا اعتقد انه دورتموند وبورتو هم اقل عندي الثمانيه يعني. اتكلم كامكانيات، اضف الى ذلك انه دورتموند فتره اخيره مستوى متراجع يعني، يعني مستوياته اخر خمس مباريات تقريبا فاز في مباراه واحده، عنده تراجع واضح جدا على مستوى النتائج، بدليل انه اليوم هو على يعني يبعد 7 نقاط عن صاحب المركز الرابع في الدوري الالماني، احتمال كبير جدا السنه الجايه ما نشوفه في دوري ابطال اوروبا، وبتكون يعني صدمه قويه جدا يعني لدورتموند. لكن في ظني انه السيتي هالموسم مع بايرن ميونخ هم فريقين يعني، اذا انت تستهدف الفوز بدوري ابطال اوروبا لازم تكون جاهز لكل الانديه اللي ممكن تمر على طريقك.
شايف ان السنه هذه حلم السيتي اقرب من اللي قبل، السنوات اللي قبل؟
منطقيا ايه، بس انت لو ترجع السنوات الماضيه ما هي الانديه اللي كان يخرج السيتي امامها في دوري ابطال اوروبا؟
مشابه لدورتموند.
صحيح، يعني تتكلم عن ليون، تتكلم عن توتنهام، تتكلم عن موناكو، ما كان يخرج السيتي من ريال مدريد ولا برشلونه ولا يوفنتوس، انديه متمرسه في البطوله. فكانت دائما مشكله السيتي في هالنوعيه من الانديه اللي خلينا نقول تلعب على اخطاء وعلى نقاط ضعف السيتي. لكن امانه هالموسم انا اقول لك السيتي من الانديه اللي صعب انت تتنبأ فيه يعني. غوارديولا وانا احضر مثلا للحلقه احاول كذا احط تشكيله متوقعه للسيتي، تابع مبارياتهم الاخيره، لا اسلوب اللعب ثابت ولا العناصر اللي هو يستخدمها ثابته. في اخر خمس مباريات تستخدم 20 لاعب، انت عارف باستثناء ناثان اكي هو المدافع ما في ولا لاعب من السكواد عندنا. تتكلم اللعيبه، ما احكي لك عن اللعيبه الاكاديميه اللي يكملون فيهم القائمه، تتكلم عن اللعيبه اللي
اساسيين
اللي يعتبرون اساسيين، كلهم لعبوا في المباريات الخمسه الاخيره يعني. قدام ليستر لعب 4-4-2 فلات، سموها دبل سكس، فيرناندينيو مع رودري محورين، ما شفنا غوارديولا يلعب محورين. اللي قبلها 4-3-3، مره يلعب فودن مهاجم، مره يلعب دي بروين، وفي مباراه لعبها 3-4-3، ثلاثه سناترا وظهيرين وثلاثه قدام.
صح،
مباريات يلعب اغوير وجيسوس مع بعض، ومباريات يبدا المباراه بدون ولا مهاجم. وطلع في تصريح بعد المباراه الاخيره قال انه انا يعني بتشوفون اسماء جديده في المباراه الجايه ضد دورتموند، يعني زادنا فوق الحيره انه
من الحين هنا المشكله بغوارديولا لما يفكر بزياده يضيع يعني الامور.
صحيح، يعني قيل عنه انه الاوفر ثينكينج هي مشكله غوارديولا. لكن تشوف مثلا على جانب الظهير الايسر كانسيلو، زينتشينكو، مندي، انت ما تتوقع اي واحد منهم بيبدا. تجي على مستوى قلوب الدفاع، الفتره كان ستونز خلاص عنصر ثابت مع دياز، مباريات الاخيره شفناه رجع يلعب مره ثانيه لابورت.
صح،
تكلم عن مثلا لاعب الارتكاز، فتره طويله كان رودري ماخذ الخانه، مباريات الاخيره رجع مره ثانيه.
لا عبيد الله لا تنصدم اذا شفت ستونز محور ضد دورتموند.
انا اقول لك يعني هو عنده القدره انه يختار لكل مباراه ما يناسبها.
صح.
امانه اخر 27 مباراه خسر ضد اليونايتد وفانس في 26 المتبقيه، معناته ان اسلوبه ناجح.
صح،
معناته ان السياسه اللي هو يتبعها هي ناجحه. بس لفت نظري انه من الواضح ان غوارديولا زعلان على ستيرلينج، فيه
100%
اي يعني من بعد مباراه يونايتد اللي كان اقل لاعب في 22 لاعب اللي بدا المباراه تقييما ستيرلينج، والبلاوي اللي سواها في ذيك المباراه، ما لعب اساسي لمباراه ايفرتون اللي كانت في الاف اي كاب، بقيه المباريات هو دك.
صح، وفي خلاف اصلا من
اي خرج من حسابات غوارديولا في الفتره الماضيه. فشيء كويس انه المدرب لاعب هالقيمة لما يغيب. شوف ما كان الناس يزعلون من ستيرلينج وفرصة يضيعها ستيرلينج، بس أتكلم عن عنصر ثابت في التشكيلة ممكن آخر 3 أو 4 مواسم، ومع ذلك الفريق قادر يمشي بدونه. السنة هذه يمكن قلنا هالكلام ترى قبل دور الـ16، نجاح كبير لغوارديولا.
صح أنت كمان.
سنة يطلع فيها ديفيد سيلفا وأغويرو يغيب تقريبا كل السنة يعني بسبب الإصابة، وما تشعر أن الفريق أساسا تأثر، ما تشعر أن الفريق جالس يعاني. يعني أيضا قبلها بسنة طلع كومباني بسرعة بسرعة، قدر غوارديولا أن يعالج هالمراكز الثقل المهمة جدا في الفريق اللي فقد عناصر فيها. صرنا نشوف كندوغان في أدوار مختلفة، صرنا نشوف فودين أو أي لاعب ثاني يلعب في مركز مهاجم أو مهاجم مهمي. جاب دياز وقدر أنه من البداية يغطي الفراغ اللي تركه كومبري. هذه كلها أشياء تحسب للمدرب اللي أعتقد في ظني أنا أنه موسم عظيم جدا لغوارديولا، ولو فاز فيه بدوري أبطال أوروبا حتكون مكافأة على هالموسم العظيم اللي جالس يقدمه، حتكون مكافأة على سنوات من التميز اللي قدمها مع مانشستر سيتي. أحد الأصدقاء بس يعني حاجة أختم فيها، كنت سولف أنه وياه قبل يومين، قال كل الأندية على مستوى العالم تأثرت السنة هذه إلا السيتي.
صح.
وشوف أنت بتأخذها رقميا وأقل من موسم 100 و99 أعتقد أي. لكن قياسا بالظرف، باللاعبين اللي فقدهم، بعدم وجود موسم إعداد، كون فريق لعب دوري أبطال أوروبا في الصيف وذهب فيها لأدوار متقدمة وكانت عنده فترة إعداد قصيرة جدا، أمانة شيء يحسب لغوارديولا اللي حنا قاعدين نشوفه هالموسم. يعني في أسوأ الأحوال حيكون عنده زايد 11 عن أقرب منافس في الدوري، وواصل إلى نهاية كأس الرابطة، وموره ماشية في الأفي كاب، وماشي في دوري أبطال أوروبا. يعني اللي سواه غوارديولا هالسنة صراحة تقف له احترامه.
تذكر موسم مورينيو مع تشيلسي، لما الموسم في الدوري اللي كان جاب فيه استقبل فيه 14-13 هدف أعتقد، موسم 2005 2006. تذكر لما ذاك الموسم تقارن موسم السيتي الحالي مشابه قريب جدا من ناحية الفريق، لا تستبعد السيتي ما يفوز بدوري الأبطال الموسم الحالي، وما يفوز بدوري الأبطال مع غوارديولا. وأنا عندي قناعة يعني غوارديولا حاليا يعيد تجربة مورينيو مع تشيلسي، سيتي بعد غوارديولا راح يصير مشابه لتشيلسي 100% من ناحية الجماهيرية، من ناحية الإيرادات، من ناحية تثبيته في الهرم الإنجليزي. يصير يعني السيتي قبل كان ماشي في مشروع مختلف عن المشروع الماشي حالي فيه مع غوارديولا، من ناحية حتى المنهجية في إدارة النادي اختلفت بشكل كامل مع غوارديولا.
ولكن ممكن أنه يبقى الفترة طويلة،
وممكن يبقى الفترة أطول من
مورينيو. بس خليني ألفت نظرك إلى نقطة. أنت ارجع اليوم لمعظم التجارب المدربين العالميين مع أنديتهم، تكون في فترة نجاح يجي بعدها مرحلة هبوط دروب. من النادر أن يعود الفريق مع نفس المدرب.
صح.
من النادر. يعني مثلا لما تراجع برشلونة مع غوارديولا وآخر سنة خسر الدوري لمصلحة ريال مدريد، انتهت قصة غوارديولا مع برشلونة برحيل غوارديولا. لما حكيت عن مورينيو، قدم موسمين رائعين أول ما جاء، بعد ذلك خسر الدوري موسم 2006-2007 إذا ماني مخطئ لمصلحة اليونايتد. الموسم اللي بعده وقيل بعد شهر أو شهرين، ونفس الكلام صار مع مورينيو لما عاد في 2014 و2015، وبتلاحظ أنه التجربة تكاد تتكرر مع معظم المدربين.
أي. صح.
السيتي الموسم الماضي معظمنا أعتقد أنه خلاص مرحلة غوارديولا مع السيتي انتهت، وأنه السنوات المقبلة هي هيمنة لليفربول وصعود قوة جديدة زي تشيلسي اللي جالس يتقدم، أو اليونايتد اللي حاول أنه يعود مع سولشاير. رجع السنة هذه غوارديولا كما لو أن الموسم الماضي كذا يعني كان مجرد استراحة محارب. فيحسب الغوارديولا دائما أنه قادر أن يرجع الفريق، ويمكن قلت هالكلام في الحلقة الماضية اللي صورناها، أنه اللي سواه غوارديولا هالسنة هو انتصار لأسلوبه منهجية اللعب.
صح.
لأنه ما في نجم ستار في الفريق تقريبا إلا دي بروين، اللي تقول أنه ومع ذلك الفريق قادر يعيش بدونه.
ودي بروين ما هو في أفضل مستوياته.
نعم. وفريق الفترة اللي غاب فيها دي بروين ما تشعر أن الفريق تأثر.
صح.
يعني أنت تسجل هالكم الكبير جدا من الأهداف في ظل عدم وجود مهاجم. شوف ريال مدريد في غياب رونالدو كيف جالس يتأثر هجوميا.
صح.
شوف برشلونة لما يغيب ميسي كيف يتأثر هجوميا، ومع ذلك الرجل جالس يلعب بدون مهاجم، وستيرلينج مش في أفضل مستوياته، وساني طلع من الفريق، ومع ذلك قادر أن يلاقي حلول جديدة.
بس في نقطة دائما الناس يثيرونها لما يتكلموا عن السيتي في دوري الأبطال، يقولون إنه ما فريق وزن دوري الأبطال ما عنده مهاجم،
مو بدون مهاجم صندوق. أيه. يعني
بدون مهاجم. يعني
هل تعتبر فيرمينيو مهاجم؟
لا
مهاجم
طبعا.
تسعة تقليدي
لا يعني. طبعا بس هذه الفكرة منتشرة في الوقت الحالي. لما اي شخص يتكلم عن السيتي يقول لك يا اخي ما عنده مهاجم في دوري الابطال. يا اخي شوف بايرن ميونخ الموسم الماضي اقرب فريق معهم ليفاندوسكي.
بس من اللي سجل في النهاية؟
اي هذه النقطة، يعني هذه النقطة
ليس بالضرورة ان المهاجم هو
فانت شايف انه السيتي مرشح، متفق معي ان السيتي
انا في ظني انا ارى المرشح الاول للبطولة.
يتأهل ولا؟
اكيد اكيد
قد يمكن يعني
اكيد
في واحد اذكر يتكلم فريق انت اخي لا والله ما اتوقع يتأهل.
طيب ما انا اتوقع السيتي معك، لكن مستحيل نمشي من دورتموند ما نتكلم عن هالاند.
اكيد
يعني
حديث العالم الساعة كله يعني،
يعني شفنا اللي صار مع رايولا الاسبوع الماضي واللي قاعد يصير في الوقت الحالي. هالاند عبيد الله، هل هو ميسي رونالدو القادم مع مبابي، او شايف انه الحكم
شوف ميسي رونالدو ما راح يجي زيهم؟ انا اقول لك يا انا في راي سابق لي يمكن من الجيد ان الواحد يقوله مره ثانيه، اكبر تقليل من اللاعب النجم الاسطوره ان تعتقد انه قابل للتعويض. ما هي قيمته العظيمه جدا في انه غير قابل للتعويض، لا يمكن لاحد ان يسد المكان اللي هو موجود فيه. ولعل تجربه رونالدو، رحيل رونالدو على ريال مدريد وسيتبعها رحيل ميسي من برشلونه، تعطيك دلاله انه انت عشان تعوض غيابه لابد ان تخلق منظومه قادر انها تعوضه. لان فكره ان رونالدو بيمشي وبتجيب لاعب بيغطي لك الفراغ اللي كان يملأ رونالدو لن تنجح، حتى لو لعب هازارد، حتى لو ما تعرض للاصابات، لو بترجع لحصيلته التهديفيه طوال السنوات الماضيه ما يقترب حتى من رونالدو
بالضبط
كلاعب جناح. تكلم عن كلاعب جناح هداف، ونفس الكلام ينطبق على ميسي. لو بكره انت جبت مين افضل لاعب، خلي برشلونه يجيب هالاند، اذا ميسي سجل لك في السنه 50 هدف ممكن هالاند يسجلك 40، ممكن يسجل 50، بس 30 اسيست اللي كان يصنعها ميسي ما راح يصنعها لك هالاند
بالضبط.
لانه نقول لك هالنوعين من اللاعبين من الصعب تعويضهم. ولكن انا اشوف انه هالاثنين مع سانشو لو طلع من دورتموند، مع انسو فاتي لو استعاد عافيته بعد الاصابه، ممكن هالاربعه هم ابرز اربع مواهب ممكن في السوق حاليا.
تذكر
بدايه على مستوى العالم
تذكر بدايه رونالدو ميسي، ما كانت مرتب انه يكون في صراع بين ميسي ورونالدو بالنسبه للعبه.
صحيح.
في الوقت الحالي صناعه كره القدم، الناس اللي يهمها ان يكون في نجمين بارزين
قائمه على التضاد.
إيه. فبالتالي حاليا نشوف احنا الرسائل الاعلاميه دائما انه مبابي هالاند، مبابي هالاند. هذه فكره راح تكون موجوده، انا بالنسبه لي رسميا هي موجوده من راح تكون من الموسم القادم. يعني
ممكن يفسدها شيء ترى
اللي
ان الاثنين يلعبون في فريق واحد.
مستحيل، انا بالنسبه لي مستحيل 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 مره يلعبون في فريق واحد. لكن الفكره انه راح يكون من الموسم القادم اذا انتقل هالاند، اذا
وارد
انتقل
انهم يلعبون في فريق واحد.
مثال
مين؟
مو مساله
ممكن اكون متفائل ترى يعني.
لا بس مين راح التكلفه عاليه.
شوف ليس بالضروره انه ممكن بابي ما ينتقل هالسنه، ممكن ينجح باريس في اقناعه انه يعني يبقى لسنه او سنتين بعد كذا تنتقل، مثل ما سوى غريزمان لما كان حينتقل وبسبب وضعيه الاتلتيكو اللي كان ممنوع من التعاقد جدد.
بس احنا نتكلم
في عندنا يطلع السنه اللي بعدها،
بس احنا نتكلم عبيد الله عن راتب 30 مليون في السنه كل لاعب. صحيح. يعني نتكلم عن لاعبين 60 مليون.
صحيح.
يعني تخيل الفريق كان يقدر يجمع ميسي ورونالدو.
لا بس الكلام مين اللي يقدر يدفع 30 مليون؟ هل المطالبات سيتم تلبيتها؟ هذا هو السؤال. من اليوم قادر يدفع 30 مليون كراتب للاعب كره قدم؟
فيه
الا اذا كنت ميسي او رونالدو، حاجه عظيمه جدا. يعني
هو المشكله الان عبيد الله، مشكله هالاند انه عنده وكيل اعمال ذكي، وبالتالي لا صحيح. تستغرب ان حصل اكثر من ميسي ورونالدو.
صحيح.
لا تستغرب، شوف اللي سواه الاسبوع الماضي لما هالاند طلع من اسبوع فيفا سيء، او مباشره اليوم الاول بعد نهايه اسبوع الفيفا رايولا في برشلونه يغير قضايا واهتمامات الاعلام من هالاند لاعب سيء لا يجي التسيير مع منتخب بلاده الى هالاند وين بيروح.
صحيح.
وبالتالي هالاند عنده وكيل اعمال ذكي وفتح باب مزايده.
صحيح.
احنا نسمع دائما،
لكن بس اعتقد شوف ترى الكون يعني والده متدخل بالموضوع، والده لاعب كره قدم سابق، ترى يفترض انه بيختار الخيار المنطقي. يعني ممكن يكون متعقل وما يختار انه يروح النادي من خلينا نقول صفوة على مستوى اوروبا، ريال مدريد، برشلونه، بايرن ميونخ، والانديه هذه، مانشستر يونايتد، والانديه العريقه، انه ياخذ خطوه كمان سنتين ثلاثه في فريق اقل وبعد كذا ممكن يروح يلعب في الأندية هذه. هذا يفتح مجال اللي ممكن تشوفه في نادي مثلا زي تشيلسي، ممكن تشوفه في نادي زي أتلتيكو مدريد لو قدر انه يدفع قيمة الانتقال.
انا اختلف معك كثير بهذه النقطة. هالاند لما انتقل من سالزبورغ الى دورتموند، كان المنافس الرئيسي لدورتموند على الصفقه اليونايتد.
نعرف
اي، والوالد هالاند هو اللي دخل هنا. اي هنا والد هالاند تدخل وقال لا ابي بيئه رياضيه افضل، ابي دورتموند. وقت الحالي
صحيح
صعب جدا تتحكم في دورتموند.
ترى زار الفالديبي بس، هذا امر مهم جدا. صح. يعني إيه؟ زار حتى المنشآت حقت ريال مدريد. انا اشوف، انا في ظني تقييم الشخصي ولا يتجاوز كونه يعني تحليل للموقف، انا اشوف برشلونه غير قادر على التعاقد معه بسبب الوضعيه الموجوده عندهم. هو هي اما تسويق من رايولا او ان لابورتا يعني على الاقل يعني زي رساله اعتذار جمهور برشلونه، انا حاولت، انا فاوضت وسعيت، بس انه غوارديولا كان ذكي، واعتقد غوارديولا عنده مشاكل قديمه مع رايولا، انه يعني ما حب انه يزج باسم السيتي في الموضوع، فطلع تصرح وقال انه حنا من الصعب علينا نتعاقد مع مهاجم بالاسعار هذه ومن هالكلام.
التصريح موجه هذا 100%
بالضبط. واعتقد انه السيتي ممكن يعني لو بيفكر انه بيدفع ممكن يستغل موضوع انه توتنهام مجبر على بيع هاري كين اكثر من انه يروح لاعب من هنا. امانه انا اقولك محظوظ جدا النادي اللي حيتعاقد معه، وارد جدا يطلع لك اسم جديد، لاني اتذكر جيدا في صفقه دي لخت كان الكلام عن السيتي، عن برشلونه، عن انه يناسب اسلوب بناء اللعب من الخلف ومن الكلام، فجاه شفنا وقع مع يوفنتوس.
اذا دخل اليوفي في الصفقه مثل ما قلت ممكن اتفق مع نظريتك انه ممكن الوالد يختار النادي. اليوفي يمكن يرضى في بعض الشروط مثل شروط الاخت.
بس خليني اقول لك يعني ترى ريال مدريد يعني عاده ما يتفاوض مع رايولا، بيريز في بينه يعني هو رايولا
صح
يعني شيء حط زي ما يقولون، لكن كان في غزل متبادل، وان كان من جانب رايولا اكثر الفتره الماضيه انه ريال مدريد وانا بنقل لاعب كبير لريال مدريد ومن هالكلام، يعني قيل انه بوكبا وقيل انه هالند، لكن اعتقد انه ريال مدريد مؤكد انه يحتاج اسم كبير للجانب الرياضي وللجانب التسويقي.
صح
يعني على منتصف الموسم الجاي اذا يعني عادوا الجمهور الحضور مجددا بيعودون الجماهير للبرنابيو، وبنهايه الموسم متوقع أنه تنتهي أعمال التجديد اللي موجودة فيه، تتكلم عن ملعب فخم للغاية.
صح.
يعني ستايل جديد في ملاعب أوروبا، فأكيد أنه ريال مدريد يبغى نجوم سوبر ستار على أساس أنه يكون الحضور الجماهيري يعني على قدر التطلعات. أيضا ريال مدريد ترى معظم عقوده الكبيرة تنتهي في السنتين الثلاث الجاية، يعني عقدة مثلا مع طيران الإمارات، عقدة مع ديداس، فبالتالي هو يبحث عن أنه كيف العقد الجاي يكون بنفس المستوى أو حتى أعلى. انا ما اتوقع صراحه انه بيدفع لك نفس المبالغ وانت السوبر ستار عندك بنزيما وسيرجيو راموس اللي لهم 12 13 سنه يلعبون في الفريق.
في نقطه مهمه وممتازه سواها بيريز في مدريد، الفريق النسائي عقود الرعايه فيه كل شيء انعزلت الان عن الفريق الاول بدلا من الموسم الجاي نهايه العقود الحاليه،
عشان كذا طلعت المفاوضات اللي مع مشروع
جدي، بالتالي في فرصه دخول رعاه في ريال مدريد اعلى بكثير من الفريق السابق يعني كعقد واحد.
ممكن أكون مفرط في التفاؤل لأني مدريدي، لكن أعتقد أيضا الاستقرار اللي عند ريال مدريد، وجود فلورنتينو بيريز الآن هو حيكون في انتخابات في الصيف الجاي، واستمرار الأربع سنوات قادمة.
أيوة محسوم مرقان أحمد مرقان
يعني. لا يعني أحتاج. يعني يضمن الكثير من الرعاة ومن الشركات. صح. إنه النادي مستقر، عكس مثلا صراعات اللي جالسة تصير في برشلونة، عكس الوضع المادي السيء مثلا اللي في برشلونة قد يجبرهم إنه الفترة ما يتعاقدون.
صح.
فممكن، وأنا أقول لك يعني لو نجح ريال مدريد في التعاقد مع هالند قبل كأس أوروبا، أنا عندي رهان كبير جدا أنه هو مبابي بيلعبون في ريال مدريد.
هو هالند تقريبا ما راح يلعب أوروبا، بالتالي هو اللي راح يكون فاضي يتفاوض قبل البطولة.
يعني نتكلم يعني في بداية السوق، لو قدر ريال مدريد في بداية السوق أن يتعاقد معه يحسن موضوعه، بيصير الصراع على مبابي أسهل. ليش؟ لأنه مبابي باقي في عقده سنة، ومبابي رفض كل عروض التجديد من باريس سان جيرمان. صح. لكن أنا أقولك لمصلحة كرة القدم ونديتها وإثارتها مثل ما ذكرت، نكون كل واحد بفريق ونشوف صراحة.
بس تتوقع الله على كلامك دورتموند بيرضى يبيع بسرعة؟ دورتموند الموسم الماضي قاعد يتفاوض على سانشو مع اليونايتد لآخر السوق. صح. باوند واحد عين
بس
ينزل.
ما راح يلعب في الشامبيونز ليج السنة الجاية، وهذا عامل مهم.
صح. بس
السنة هذه ما في حضور جماهيري، فبالتالي أيضا تضرر. يعني أشوفنا كلها مؤثرات ممكن تجبر
أيضا الشرط الجزائي بالموسم القادم،
ممكن أيضا
إذا استمر هالند معهم الموسم القادم راح يطلع ب 75، ممكن يبي يطلع في أكبر مبلغ ممكن. أنا أشوف الحين كل الأندية مفتوح لها خيار التعاقد مع هالند. صحيح. كل الأندية موجودة في أوروبا اللي بيتعاقد
وقال وكيل أعماله وأعتقد أنه كان محق فيها، قال هالاند يقدر يلعب في أي فريق.
بالضبط أنا أتفق معاه. يعني في خبر في من أورستين قبل بعد ما وصل رايولا المدريد بعدها بيوم يوم الجمعة طلع أورستين في سكاي سبورت في النشرة الأخبارية وقال أن أندية إنجلترا الكبرى ما هي خايفة من نادي من خارج إنجلترا إلا ريال مدريد تعاقد مع هالاند. يعني ما كانت تعتبر برشلونة كطرف منافس، لكن الأندية الإنجليزية الموجودة الستة الكبرى اللي عندها قوة شرائية يشتري هالاند فريقين فقط، تشيلسي والسيتي. وقال أورنستين ضمن الكلام قال في فكرة ممكن تخوف الكل في أوروبا على هالاند إنه باريس يبيع مبابي، وبالتالي فيظهر قوة اقتصادية جديدة تنافس الإنجليز على هذا اللاعب، وبالتالي الوضع الحين مو واضح.
بس خليني نقول لك يعني تجربة مبابي مع باريس وأكثر من لاعب ومنهم فيراتي يكون هو الاسم الأبرز، إذا وقعت مع باريس ترى صعب تطلع منه. ماركينيوس ينطبق عليه نفس الكلام، خلاص لما توقع مع باريس معناته أنت حتكمل مع باريس.
كمل
باريس. أوكي حتحصل على خلينا نقول على عقود ما تحلم فيها في أي فريق ثاني.
صح.
لكن أنت بتأخذها على جانب الطموح الرياضي، على جانب أنه أنت تبغى توصل تنافس على الكرة الذهبية تفوز بكبرى بطولات على مستوى أوروبا. ترى في الغالب إذا وقعت مع باريس يعني مبابي الآن شوف يعني باقي في عقده سنة وقديش الموضوع صعب.
صح.
يعني ولو راح لريال مدريد ترى جزء كبير جدا من الموضوع سببه العلاقة الممتازة جدا بين بيريز وناصر الخليفي وإدارة باريس بشكل عام. يعني ريال مدريد وباريس ترى من عدة سنوات علاقتهم جدا ممتازة.
صح.
فممكن هذا أيضا يساعد، لكن ممكن ممكن ترى يغرونه بالمال. يعني
احنا باقي اكثر تقريبا 65 يوم على بدايه سوق الانتقالات في اوروبا،
بس ترى في اكثر يعني من صحفي اكثر من صحفي يعني معروف في اسبانيا كلهم اشاروا الى نقطه انه ريال مدريد حيكون عنده صيف قوي جدا هالسنه.
صح. هو انا 100% اكيد مدريد عنده صيف قوي 100% لازم يا عبد الله مدريد السنه هذه لازم. شوف
هو ماليا مش منطقي ترى قياسا بالخسائر اللي حققها الفريق هالسنه، لكن هو بيريز دائما في لحظات اللي الفريق يكون يعاني منها ماديا في تجربته في 2009 وفي تجربته اول ما جاء في عام 2000 بيريز دائما عنده نفس الوصفه يقول لك انا لما اعاني ماليا لازم اجيب نجوم، انا راح اخرج من الازمه الماليه لما اجيب نجوم فيجيبوا لي ايرادات اكثر، مش الحل اني اقلل الصرف. كانت هذه سياسته دائما، واليوم في اسمين كبيرين جدا في السوق على فرض انه مبابي راح يطلع من باريس لأنه هالاند يعني أتوقع كلنا متفقين أنه راح يمشي، فبالتالي ممكن يكون مغري، لكن ترى أيضا ممكن يكون مضر بريال مدريد أنه في مراكز ثانية يحتاج يتعاقد فيها زي قلب الدفاع زي ظهير أيسر بديل زي ظهير أيمن مع الإصابات المتكررة جدا والمشاكل البدنية اللي موجودة عند كارفاخال زي أن كاسيميرو ما عنده بديل، هذه كلها ممكن يدفع ثمنها أنه الفريق يروح أنه يتعاقد مع اسم أو اسمين مميزة في الجانب الهجومي.
بس لا تسعب يدالله أن السوق الجاي الصيف يمكن يكون فيه فرص كثيرة بسبب معاناة الأندية ماليا الأندية. صحيح. أقل وبالتالي تحديدا في الأندية الفرنسية
أنا أعتقد أنه بيريز اشتغل على هالموضوع من وقت مبكر لعدة أسباب. أولا الصيف الماضي ما تعاقد معه ولا لاعب، فبالتالي الأندية اللي مثلا سجلت خسائر هالسنة هو ترى كان من أقل الأندية تأثرا ريال مدريد. الجانب الثاني غير أنه الفريق يعني ما تعاقد في الصيف الماضي أنه تحس أنه من وقت مبكر اشتغل على عملية البيع، يعني إعارة أوديغارد وإعارة يوفيتش تحديدا كان الهدف والغاية منها أنا في ظني هو إعدادهم من أجل أن يتم بيعهم في الصيف القادم. يعني لما تستغني عن أوديغارد أنت ما عندك خيارات كثيرة في الوسط، تفسيرها الوحيد أنه أنت تبغى تسوق عشان تبيعه في الصيف. لما تستغني عن يوفيتش وتجلس بدون مهاجم بديل أو يلعب ماريانو اللي مستواه أقل من يوفيتش بكثير وبنزيما هو خيارك الوحيد في خط المقدمة، تفسيرها الوحيد أنه أنت تبغى تبيعه. ولما ترجع الدوري الألماني ترى بشكل كبير جدا أنت ممكن تبغى تبيعه في الدوري الألماني لأنه لاعب يرتاح لما يرجع يلعب في ألمانيا يتحول إلى لاعب ثاني، بالتالي ممكن يسهل عليك بعض الصفقات.
ممتاز. الحديث عن سوق الانتقالات لو نتكلم من هنا لبكرة واحنا مخلصين خلينا ننتقل المباراة اللي بعدها. طبعا احنا هنا متفقين ان السيتي متأهل في مباراة دورتموند والسيتي. طيب في مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان المباراة المنتظرة اللي تكرار النهائي الموسم الماضي، كيف جاء المباراة بعد الله؟
والله انا شوف أنا أحترم الشغل الكبير اللي سواته خيل مع باريس سان جيرمان في الفترة اللي هو دربهم فيها والمستويات اللي قدموها في العام الماضي، لكن في ظني أن ساعدهم وصلوا المباراة النهائية مسارهم في البطولة. في مباراة برشلونة وإن كان برشلونة يعني مش في مستواه المعتاد هالموسم، إلى مباراة باريس اللي انتهت باربع اللي في ظني ان هي اللي حسمت يعني موضوع التأهل. اعتقد انه الفوز المعنوي على برشلونة وبهالنتيجة وبهالمستوى بالنسبة لباريس سان جيرمان هو امر جدا يعني يخليك تاخذ هالفريق على محمل الجد اكثر مما كان عليه في المواسم السابقة. سبق وقلت هالكلام عن باريس انه لما يلعب بتعقل لما يلعب بتوازن ترى قادر انه يروح بعيد اكثر من لما ينزل لك بالترسانة الهجومية اللي هو متعود يلعب فيها في الدوري الفرنسي. في ظني انه بايرن ميونخ هالموسم وبدون ليفانتوفسكي هو اقل من بايرن ميونخ الموسم الماضي. وفي ظني انه باريس سان جيرمان هالموسم اذا ما كان انا ما اتكلم عن الدوري اتكلم عن الشخصية عن الحضور في دوري ابطال اوروبا اذا ما كان زي باريس العام الماضي فهو افضل منه. لكن يبقى بايرن ميونخ فريق يعني خاصة مع فليك فريق يعني ممكن احنا اعتدنا على هيمنة وسيطرة البايرن فبالتالي يعني تعرف لما يطلع فريق انت شوي تكون مرعوب منه او تاخذه على محمل الجد لما يستمر فترة في القمة تبدأ شوي يعني تحس انه البريق يخفت او انت ما عاد عندك نفس الانبهار تجاههم. لكن الواقع بايرن ميونخ لا يزال بعافيته ولا يزال بقوته ولا يزال حاضر في كل المباريات الكبيرة في كل صدارة الدوري الألماني ونتائج كبيرة جدا في دوري أبطال أوروبا السنة هذه ومستوياتها اللي جدا كانت مقنعة. لكن غياب ليفاندوفسكي جدا مؤثر. متى شاهدنا بايرن ميونخ لآخر مرة في مواجهة كبيرة ومهمة بدون ليفاندوفسكي؟
هذا السؤال أنا كاتب سؤال هنا بيد الله مين راح بيكون البديل
فعلا؟ يعني أساسا المنظومة كلها بتتغير. يعني غياب ليفاندوفسكي هو أول شيء يحرمك من اللاعب الهداف اللي هو خيارك الأول في التسجيل ويحرمك من مهاجم التسعة اللي يتحرك مولر في المساحات اللي هو يتركها. طب انت الحين وش بتسوي؟ ما عندك مهاجم صندوق تقليدي، الغالب ممكن يعتمد على جنابري، ممكن يعتمد على مولر اللي لعب كلاعب تسعة او مهاجم وهمي في عدد كبير من مباريات كاس العالم 2014 مع المنتخب الالماني لما ما كان عندهم الا كلوزا وقتها عمره 36 او 37 سنه. فبالتالي كذا عنصر عندك بتتغير يعني اماكنهم وادوارهم في الملعب. تحكي عن مولر، تحكي عن لاعبي الجناح، وما راح يبقى لك خيارات كثيره في الدك. يعني لما تنزل مثلا بساني وكومان ومولر وجنابري ما بقى لك خيارات في الدكه لو مثلا المباراه راحت منك او احتجت انه انت يعني تجازف في الشوط الثاني. زاد انه امانه اشوف انه البايرن من بدايه الموسم وانا اقول اذا جت مباريات دوري ابطال اوروبا الاقصائيه المباريات الصعبه المفصليه بيبان الفراغ اللي تركه تياغو. لانه تياغو العام الماضي إلين مباريات دوري أبطال أوروبا المجمع اللي كانت في البرتغال كان تياغو له نظرة يعني له تقييم في الموسم، وبنهاية الموسم تياغو حاجة ثانية
مختلف.
يعني أتوقع أنه إلى ذيك المباريات في دوري أبطال أوروبا كثيرين ما كانوا حيعتبرون تياغو ممكن من أفضل ثلاثة لعيبة وسط في العالم في الموسم الماضي. بنهاية الموسم ناس كثيرين كانوا يشوفونه مع دي بروين مع أكثر من اسم ثاني أنهم حاجة عظيمة جداً على مستوى خط الوسط بسبب التأثير اللي صنعه في مباراة برشلونة في مباراة ليون أعتقد
صح.
والنهائي اللي كان ضد باريس سان جيرمان دور كبير اللي لعبه. هنا أنت راح تفتقد، هنا بتفتقد التمريرات البينية، بتفتقد قدرة على إدارة عملية بناء اللعب من الخلف. هنا تحس أن غياب تياغو أثر على بايرن ميونخ. من الجانب الثاني أكيد أنه فيراتي غيابه جدا مهم عن باريس سان جيرمان. يعني أنا ما أدري بيقدر يلحق المباراة ولا لا.
لا ما يقدر،
وانا عارف انه مصاب بكورونا لكن يعتمد على نتيجه الفحص.
حتى لو طلع النتيجه
ما حسب البروتوكول ما يقدر يلعب
رسمي، ما يقدر يلعب
يعني. فغيابه مؤثر. لكن يعني ترى باريس على مستوى خط الارتكاز باريس فرق معهم، يعني فرق معهم بشكل كبير جدا هالموسم.
صح،
لعب مبارتين ضد برشلونه من اروع ما يكون. اعتقد ان واحده من اهم الصفقات اللي هم اضافوها في الفتره الاخيره. لكن كيف بيخلق بوكيتيني وتوازن مع عوده نيمار؟ لأنه يعني ترى لعب مباراتين ضد برشلونة بدون نيمار فكان أسهل عليه إنه يخلق توازن بوجود مبابي. حتى دي ماريا أعتقد مباراة الذهاب ما لعب، فكان أسهل عليك إنك تخلق توازن في غياب هالأسماء الهجومية. اليوم بعودتهم هل عندك الجرأة إنك تجلس واحد أو اثنين منهم على الدكة؟ كيف تحافظ على التوازن؟ هذه كلها يعني خلينا نقول أسئلة بوكيتيني هو الوحيد اللي قادر يجاوب عليها.
طيب نيمار ومبابي والدفاع بايرن ميونخ في نهائي دوري الأبطال كان عندهم مشكلة بالصراعات البدنية، هل ممكن تتكرر مرة ثانية؟
شوف خلينا نقول أول شيء إنه العام الماضي لما لعبوا ضد بايرن ميونخ في النهائي اللي كان ظهير أيمن كان كيميتش، كان غوريتسكا وتياغو هم اللي تياغو والكنتارا هم اللي يلعبون في الارتكاز. السنة هذه كيميتش عوض تياغو في وسط الملعب، فبالتالي بافارت هو اللي راح يلعب على اليمين، وفي ظني أنا إنه بافارت أقل من كيميتش في الجانب الدفاعي. أيضا تحكي عن إنه أضعف ممكن لاعب في منظومة بايرن ميونخ الدفاعية هو السنتر الأيمن اللي إما زولا أو بواتينك، يعني اثنين مشكلتهم جدا بطيئين.
بطيئين هذه المشكلة.
تكلم إنه أنت بتواجه لاعبين جدا مهاريين وسريعين جدا يعني. بدايات مبابي مع باريس ترى كان يلعب جناح أيمن ونيمار يلعب يسار ويلعب كافانيا وأي لاعب ثاني كلاعب تسعة. اللي صار من الموسم الماضي تقريبا مبابي صار يلعب جناح يسار ونيمار صار يلعب كلاعب عشرة، والاثنين الميزة أنهم يلعبون قريبين من بعض، يعني تصير خطورة باريس سان جيرمان في يعني التكتلات اللي هم يصنعونها مع بعض، ثنائيات اللي هم يصنعونها مع بعض، ويصادف أنها أضعف جهة في بايرن ميونخ. مش الجهة اللي فيها ديفيد ألابا ولا ديفيز أو حتى لوكاس هرنانديز لو لعب يعني سان كقلب أو كظهير أيسر. فبالتالي أخطر لاعبين عندك تواجه أضعف جهة في بايرن ميونخ، لكن يظل بايرن ميونخ. يعني خلينا احنا نحكي عن بايرن ميونخ ما نتحدث كما لو انهم راح يواجهون فريق سهل جدا ولا من السهل اختراقه، لكن اشوف انه الاثنين بيشكلون خطوره كبيره جدا. لو بنجي للتوقعات، لا بس اصعب مباراه صراحه تتوقع فيها.
انا اصعب مباراه قبل التوقعات بعد الله فيه موضوع كنا نتكلم دائما فيه عن باريس، نتكلم عن باريس هو موضوع تنافسية في الدوري الفرنسي. الموسم الحالي باريس قاعد يعاني في الدوري الفرنسي،
صحيح.
امس لعب مباراة تنافسية في الدوري الفرنسي،
صحيح.
فهل هذه النقطة الان راح تكون مصعد الفريق ولا
اعتقد شوف اللي خلق التنافسية السنة هذه هو تراجع باريس،
تراجع باريس
اي اكثر من كونه تميز
يعني.
اي اكثر من كونه يعني. تميز الاندية الثانية. اشوف انه تجربة العام الماضي ترى خلت باريس ينضج في ظني أنا في دوري أبطال أوروبا، وهو يعني شوف نتيجة منطقية. يعني السنة هذه لو يفوز السيتي وباريس سان جيرمان واحد منهم دوري أبطال أوروبا، لما كنا نحكي قبل كم سنة نقول يحتاجون وقت، يحتاجون خبرة، يحتاجون تمرس، أكثر من كذا وش يحتاجون؟ يعني أنت تتكلم اليوم مثلا في باريس سان جيرمان كم لنيمار يلعب معهم، كم لمبابي، فيراتي، ماركينيوس، كورزاوا، تتكلم عن لعيبة يعني لهم عدة سنوات، إذا ما اكتسبوا الخبرة طوال هالسنوات خلاص متى بتكتسبون؟ بل بالعكس ممكن يمشون ويجي بعدهم جيل يحتاج إلى أن يكون خبرة جديدة. فبالتالي يعني ترى هذا فعليا منطقيا أنت هنا وصلت للسنوات اللي أنت تتوقع فيها ذروة عطاء هالأندية على مستوى دوري أبطال أوروبا. صح أنه سوء حظ باريس أنه يعني اصطدم بالبعبع الكبير جدا، لا على مستوى الفني ولا على مستوى الخبرة والشخصية في دوري أبطال أوروبا اللي هو بايرن ميونخ، لكن أرجع أقولك إذا ما باريس ما يفوز هالسنوات بدوري أبطال أوروبا متى حيفوز فيها؟ نفس الكلام تذكر تشيلسي 2012،
صح.
متى بدأ مشروع رومان أبروموفيتش؟ 2003 تقريبا أو
تقريباً.
أي 2003
تقريباً.
يعني خذ تقريبا حوالي 9 سنوات الفريق لين وصل نهائي 2007 وخسر الطريقة الدراماتيكية اللي كانت ضد مانشستر يونايتد، وبعد ذلك خلاص يعني صار عنصر ثابت في دوري أبطال أوروبا لين قدر أنه يفوز فيها. فأنا أقولك منطقي جدا قياسا بالتسلسل الزمني، بالخبرات المتراكمة اللي عند باريس، بالتجارب اللي مروا فيها على مستوى دوري أبطال أوروبا، أنهم يروحون بعيد هالسنة. ميزة باريس قياسا لمانشستر سيتي أنه ما كان يخرج من الفرق، صح. خلينا نقول صغيرة أو غير متوقعة،
أصلا ما كان محظوظ في القرعة أصلا،
بالضبط. فهو أساسا تمرس على مواجهة هالأندية، ودائما أقولك مشكلة باريس إذا قدر أنه يخلق أسلوب لعب متوازن، قدر أنه يدير مباراة متوازنة أمام أندية من هالنوع، هنا باريس بيروح بعيد. وأمانة العام الماضي كانت مباراة ضد بايرن ميونخ جدا ممتازة في النهائي،
صح.
يعني لولا التصديات الخرافية اللي سواها نوير في النهائي كان ممكن مباراة تروح لباريس، وكانت المباراة في لحظات كثيرة جدا يعني ممكن تروح هنا ممكن تروح هنا. ونتكلم عن بايرن اللي سوى العجب العام الماضي. فبالتالي أنا أقول لك باريس على مستوى الشخصية، على مستوى الحضور في دوري أبطال أوروبا، تجربة العام الماضي كانت يعني شيء يبنى عليه، ومباراتين لعبها ضد برشلونة قياسا بالغيابات اللي موجودة عندهم أيضا أضافت لهم. فبالتالي أقول لك أنه منطقي جدا، منطقي جدا لو انت ترشح باريس انه يروح بعيد هالسنه.
طيب مين جينا الفقره الاصعب توقعك؟
والله شوف هذه 50-50 امانه، يعني ما تقدر تعطي فريق افضليه، لكن بقول باريس.
باريس انا اروح مع بايرن.
تمام
انا
في خلينا ما نتفق احسن.
لا لان انا اشوف انه ممكن بايرن ميونخ الان راح يلعب في درجه ضغط اقل من باريس. باريس
شوف لو تتذكر في الحلقه الماضيه كنت اقول لك المنطق انه بايرن ميونخ ولا يزال اجهز نادي صح. لكن في غياب ليفاندوفسكي انا اشوف الموضوع بيكون صعب عليه.
صح بس دائما الانديه اللي تلعب تحت الضغط صراحه انا ما اثق فيها. نادي بيدخل المباراه ويعني مضغوط راجع من خسارة من ليل في الدوري وداخل الوضعية يعني مندفع. أنا ما دائما هذه الأندية أنا ما رشح الفوز عكس بايرن ميونخ داخل في فوز بعد لايبزيج واسترخاء أكثر اللاعبين الأجواء تصير مش يعني ممتازة داخل النادي التركيز على المباراة أكثر زي حني ما حدثته بالطرد في فرنسا هذه سالفة إلى الآن إلى اليوم الكتابة عنها وبالتالي هذه بعض الأجواء ممكن بالنسبة لي تأثر. طيب كذا احنا اختلفنا الحمد لله اخيرا. طيب المباراه الاخيره مباراه بورتو وباري تشيلسي.
تشيلسي
تقريبا اسهل مباراه في الموجوده في الدور الحالي.
لا ليس بالضروره ترى
لا بس على مستويات الفريقين تقريبا احنا متفقين انه اسهل فريق بورتو موجود. ايوه بالتالي تقريبا هي اسهل مباراه بالنسبه لتشيلسي
لكن
كانها جائزه لتوخيل على الطرد اللي حصلته في باريس انه بورتو نصف النهائي.
بس المباراه الاخيره اللي صارت تشيلسي مع استبرو تعطيك دلاله انك مهما بنيت توقعات على الورق ممكن قرار واحد للاعب يضيع لك المباراة. هفوة يرتكبها لاعب تسبب في طرد تسبب في ركلة جزاء ممكن يغير عليك السيناريو المباراة تماما.
صح
فهذا يعطيك دلالة انه مهما انت توقعت انت تتوقع بناء على ان المباراة راح تصير بظروفها الطبيعية. صح
بس ترى بقسام شيء ظلمته يعني
لا لا اتكلم بكسام. قياسا بالنتائج جدا ممتازه كانت عند تشيلسي
بس بقسام لما يمسك عليك غلطه ما يفكها لو يتمسك فيها يعني
انا اقول لك
المدربين النادرين اللي للحين يعني اذا شاف بقسام يعني شفناه كثير مباريات ضد سندرلاند في مباراه في ملعب الامارات ضد ارسنال صارت نفس المشكله صارت في طرد على طول بقسام ما يخلي الفرصه هذه هو هذه الفرصه الوحيده له في الحياه انه يهاجم يبدا في الهجوم هذا اللي سواه تشيلسي يعني.
لكن انا اقول لك تشيلسي صحيح كان في فتره جدا مميزه مع توخيل الفتره الاخيره لكن ترى مرت عليهم السنه فتره كانت جدا ايضا ممتازه مع لامبرت تذكر اول ما جاء مندي وبدا يلعب وكان في تميز على الجانب الدفاعي تلاها مرحله هبوط اتذكر لما كان تشيلسي مع اعتقد مع مورينيو او ممكن حتى بعد مورينيو لما كان دي بروين وهازارد
مورينيو
واوسكار
مورينيو
ومحمد صلاح
مورينيو
كذا اسم دائما اقول الفريق لما يكون فيه الكثير من اللاعبين صغار السن ويفتقد لجانب الخبره مستحيل يعطيك رتم ثابت بيعطيك فترات جدا ممتازه بيعطيك فترات تشعر ان الفريق هذا رايح يكسر الدنيا. تدري مين اقرب مثال يقاس عليه؟ الفترة اللي كانت على نهاية الموسم الماضي مانشستر يونايتد مع مارسيال راشفورد غرينوود وبرونو فرنانديز شعرنا لفترة ان الفريق هذا مكتسح على الجانب الهجومي ان الفريق هذا حيخلص الموسم ويويلكم من السنة الجاية بدأ الموسم اللي بعده
صح
ولا شيء من حنا توقعناش
كل الناس نسوا
بالضبط. فأنا أقولك دائما انت لو قسها على كثير من النماذج لما يكثر في الفريق اللعيبة الصغار قليلي الخبرة زي ما هو حاصل اليوم في تشيلسي ماونت ابراهام فيرنر زياش بوليسيتش هافيرتس كل اللعيبه الصغار اللي موجودين عندهم بيعطونك نتائج ممتازه لفتره بس الاستمراريه ما حتكون مضمونه. هل المباراه الاخيره هي بدايه ما بقول انهيار بس نهايه فتره ذهبيه لتشيلسي مع توخيل ممكن وارد جدا. وش اللي يخوفك؟ خوفك ترى بورتو كثير من الناس يعتقدون انه سوى مفاجأة ووصل الى دور الثمانية خلاص هذا حده في البطولة. ترى بورتو في دور المجموعات كسب كل المباريات اللي ما كان ضد السيتي
صح وحتى يعني المباريات اللي لعبها ضد السيتي بورتو كان في مباراة بالسادة الاتحاد كان ممتاز
صحيح لم يخسر لعب هالسنة على ملعبه ضد يوفنتوس وضد مانشستر سيتي ما خسر على ملعبه صح. وحتى لما استضاف الأندية الكبيرة في الدوري البرتغالي على مستوى الدوري بنفيكا وسبورتنج لشبونة اللي فارق عنا بتقريبا 10 نقاط في الدوري أيضا ما خسر على ملعبه. فهو فريق جدا ممتاز لما يلعب على ملعبه وأنا أقول لك وارد جدا أن تكون المباراة الأخيرة أحدثت هزة عند تشيلسي قد يتبعها بعض النتائج السلبية. هو منطقي. أنا أقول لك أنا بعد شوي لما نتوقع بقول لك تشيلسي المنطقي يقول أن تشيلسي، لكن فكرة إنه تشيلسي ذاهب إلى نصف النهائي من الحين أنا أقول لك لا مو بصحيح.
الجو متوتر على الفكرة في تشيلسي. أمس كان فيه صدام بين روديغر وكيبا في التدريبات، وطرد روديغر من التدريبات، خلاف بين أزبيلكويتا وجيمس في التدريبات، فالوضع متوتر بعد الخمسة في تشيلسي. فمباراة بورتو الجاية بالنسبة لهم يعني فعلا الآن قياس.
صحيح. وعنده توخيل، عنده يعني واحدة من الأشياء اللي تخوفك ما عنده ثبات تشكيلة. يعني ثلاثة الدفاع مرات تشوف كريستنسن، مرات تشوف زوما، مرات تشوف تياغو سيلفا. تكلم عن لاعب الليبرو اللي هو اللي يلعب ما بين قلبي الدفاع تقريبا. زبلكوت هو الوحيد اللي ثابت. روديغر أحيانا يلعب ولما تصير مشاكل مثل ما ذكرت من ممكن.
هو المشكلة يا عبد الله، روديغر أفضل مدافع يملكه توخيل مو قاعد يثبته في التشكيلة. يعني مباراة وستبروم من المفترض أن يبدأ روديغر ما يبدأ تياغو سيلفا. تياغو سيلفا تراجع من إصابة، مباراة بدنية ضد وستبروم، وستبروم فريق داخل المباراة يدور أي لاعب يتضرب معه، حصل عطوه تياغو سيلفا خذ كارت أصفر من الدقيقة 13 و14. كل لاعبين وستبروم في كل كرة طويلة يروحون يحاولون يسوون صراعات مع تياغو سيلفا لين انطرد. بالتالي توخيل هنا خانته شوي في قرار انه روديغر ما يلعب اساسي،
وايضا غياب كانتي اذا تاكد انه متاكد انه
شبه مؤكد غياب
ايضا بيكون مؤثر. يعني تتكلم انه بورتو ترى عذب يوفنتوس يعني على الجانب البدني في ذيك المباراة. يعني هي اساسا فرصة امام اندية من هالنوع انه يحول المباراة الى صراع بدني، يعني خاصة يعني بورتو مرت عليه أجيال تحكي عن أسماء مميزة الأندية الكبار في أوروبا تتمناها. اليوم من اللي في بورتو في نادي كبير تمنى لاعب من بورتو؟ تقريبا ما في ولا اسم، ما في ولا اسم تقول هاللاعب لو طلع من بورتو بيلعب في توب 6 في إنجلترا ولا في ريال مدريد ولا برشلونة، ولا أسماء متوسطة وفوق المتوسط بقليل.
صح.
بالتالي يعني فرصهم للنجاح أمام تشيلسي يعتمد على تحويل المباراة إلى صراع بدني. هل تشيلسي بيحتمل مباراة من هالنوع بدون وجود لاعب زي كانتي؟ هل بيحتمل أن يخوض مباراة تكلم حتى على الجانب الهجومي؟ يعني فيرنر اللي طلع بعد أول وثاني مباراة في البريمير ليج وقال أنه أنا أول مرة أواجه مدافعين من هالنوع. أنت تخيل لما يلعب ضد بيبي اللي عمره 38 سنة يعني استقعد اليوفنتوس وهو بهالعمر، يعني ما بالك لما يلعب ضد لاعب قليل خبرة زي فيرنر. ولا أرجع أقولك المنطق يقول تشيلسي، بس فكرة أن تشيلسي ذاهب إلى نزهة وقدامه 180 دقيقة يلعبها عشان يوصل نصف النهائي أنا أشوفها غير صحيح. ممكن يتأهل وهو الأقرب، لكن في ظني أنه سيمر بالكثير من المعاناة.
فريق بورتو الحالي هو أقل قيمة سوقية من 10 سنوات.
بورتو
الحالي تالي واضح أن عنصر الخبرة عندهم أعلى بكثير من تشيلسي.
أنا حتى شيك اليوم على أعمار اللاعبين تقريبا باستثناء ظهيرهم الأيسر عمره 23 سنة، كل الأسماء من 26 وانت طالع.
هذا موضوع يلعب دور المباراة
جانب
انه يكون الخبرة تميل ناحية بورتو.
شوف الخبرة ليست بالعمر، الخبرة بالتجربة. كم عدد المباريات اللي خاضها هاللاعبين على مستوى اقصائيات دوري ابطال اوروبا؟ هذا هو الكلام. لكن فريق عنده ثقة. انت لما تطلع يوفنتوس تخرج من مجموعة باقناع، يعني انت طلعت 13 نقطة من مجموعة فيها السيتي. يعني في مجموعات ثانية
ما هي سهلة المجموعة ترى.
يعني المجموعة ما كانت سهلة بالضبط.
وبياكوس بروشامش جلادباخ
انك تتاهل يعني من هالمجموعه. لا جلادباخ كان معنا،
جلادباخ مع مدريد، نوبياكوس
ناسي فريق فرنسي، ناسي والله من الفريق الرابع اللي
مرسيليا.
فما كانت مجموعته سهله ومع ذلك تاهل باقناع ولعب مباراتين جدا مقنع امام يوفنتوس، على الرغم من ان يوفنتوس السنه هذه يعني من بقى ما فاز عليه
يعني. بس هو بارتي يعني راح يلعب مباراه بدون اي ضغط، هو صحيح. بعيد في الدوري عنده هذه المباراة يركز عليها، بالتالي يعني صحيح. عنده يعني فرصة.
الفريق عنده تاريخ في دوري أبطال أوروبا، يعني صح. ليس حديث عهد أو تجربة بهالنوع من المباريات.
توقعاتي
تشيلسي على الرغم من كل اللي قلناه بس تشيلسي.
ذكرت طيب أنا معك تشيلسي.
جميل.
وبصعوبة مو بسهولة، ما راح تكون مباراة سهلة على تشيلسي.
طيب هذا الشيء اللي إحنا متفقين عليه. ايه.
كذا احنا متفقين في ليفربول كمتأهل، سيتي، باريس، بايرن فيها اختلاف.
جميل.
انت تروح الجانب باريس، انا اروح الجانب باري ميونخ. مباراة تشيلسي متفقين فيها تشيلسي. طيب عبد الله بالنسبة للدوري الأبطال السنة هذه تتوقع البطل بطل السنة هذه هل يقارن بالبطل النسخة الماضية اللي لعبت في مباراة واحدة مجمعة كبطولة مجمعة؟
أنا أشوف أنه كانت أسهل نسخة العام الماضي.
أسهل
أسهل ليش؟ لأنه أنت في تركيز معين، أنه أنت قاعد تخوض، خلاص أنت مسافر معسكر، اللاعبين خلاص داخل معسكر حتى ما يطلعون يعني عوائلهم ويعود التمرين في اليوم الثاني، خلاص أنت زينك تلعب بطولة مجمعة زي كأس عالم كأس أوروبا وهالنوع من المباريات، فارق الزمني ما بين كل مباراة ومباراة أقصر. لما تحصل فورمة معينة تقدر تكمل عليها إلى نهاية البطولة، عكس دوري أبطال أوروبا اللي يعني ممكن نحكي عن مرشحين في دور 16 نرجع نغير أرانا في دور 8 قياسا باللي شفناه. يعني بورتو كنا نتوقع أنه راح يتجاوز يوفنتس، اليوم نتكلم عن بورتو مختلف لأنه فارق الزمني. يوفنتس من ذاك اليوم إلى اليوم قاعد يصير أسوأ، من ذاك اليوم إلى اليوم ريال مدريد آخر خسارة خسرها ترى في يناير، شهرين الأخيرة ما تعرض الخسارة في أي بطولة خاضها، فبالتالي أظهر ريال مدريد تحسن. أتلتيكو مدريد اللي كنا نشوف أنه رايح الفوز بالدوري ومرشح للدوري أبطال أوروبا اليوم ممكن يخسر ثنتين كلها. الفارق الزمني هذا ما بين دور 16 إلى 8 إلى 4 إلى النهائي يخلي أندية تطلع وأندية تنزل، أندية تطلع وأندية تنزل، فبالتالي هنا يصير الموضوع صعب، كيف أنك أنت تحافظ على رتمك وقوة أدائك خلال تتكلم عن 3-4 أشهر اللي هي تحسم الموسم. ففي ظني أنه بهالطريقة يصير الموضوع صعب. زاد نقطة ثانية، هالموسم إنجاز تسميته موسم كورونا، كل فريق لازم تمر عليه حالة هبوط. يعني كان أنا بالنسبة لي أتلتيكو مدريد هو الحالة المحيرة، أنه الأندية كلها منهارة بدنيا إلا أتلتيكو مدريد. على النصف الثاني من الموسم بدأ أتلتيكو مدريد ينزل، هل اليوم الهبوط هذا البدني المنتظر ممكن يهدد مثل مانشستر سيتي؟ انه الان عنده الكاس الرابطه وعنده الاف اي كاب والدوري والتشامبيونز ليج، صراع على اربع جبهات، هل من الممكن ان الفريق ينهار في لحظه ما؟ هل من الممكن انه بعد انهيار سابق يعود ليفربول بقوه؟ يعني ترى الناس استهانت بليفربول، ليفربول الموسم الماضي كان حاجه عظيمه جدا يعني،
والعناصر الموجوده في
بالضبط. فانا اقول لك انه المدى الزمني الطويل تحكي، اليوم احنا اليوم 5 ابريل، النهاية بيلعب في يونيو، تكلم عن شهرين ترى يتغير فيها أشياء كثيرة جدا. صح. يعني ممكن فريق زي أتلتيكو مدريد ما كان أحد يتنبأ أنه بينهار يحصل عنده هالانهيار، وممكن فريق زي برشلونة، يعني برشلونة على فكرة مباراته مع باريس سان جيرمان الذهاب لو كانت متأخرة أسبوع أو أسبوعين كان الوضع بيتغير، لأنه ما بين الذهاب والإياب كومان غير طريقة اللعب إلى 3-5-2 وتغير برشلونة تماما.
صح.
تخيل لو سوى بالضبط، تخيل لو سوى هالتغيير قبل مباراة باريس الذهب، شوف تفصيلة بسيطة جدا كيف تصنع فارق. فأرجع وأقولك إنه المدى الزمني البعيد هذه خلي الموضوع أصعب، لكن أنا أشوف إنه الأندية اللي تكلمنا عنها زي السيتي فورمة جدا ممتازة، تدوير الجهد البدني ما بين اللاعبين قادر إنه يعوض غياب أكثر من اسم، ما تشعر اليوم إنه في لاعب في السيتي لو غاب الفريق بينهار، هذا أيضا خليك تتفائل بالسيتي. نتكلم مثلا عن باريس سان جيرمان لما قلت قبل شوي أنه أنت تقيس على الموسم الماضي خبرات اللي اكتسبها، تقيس على ما أظهره هالموسم في دوري أبطال أوروبا خاصة مع بوكيتيني ومدرب يعني كان يعبر بتوتنهام كثير من مباريات خروج المغلوب اللي تقول توتنهام ما له فرصة فيها. كل هذه أنت تقيس عليها وتقول أنه هالفريق عنده فرصة، بس يبقى اللي في الملعب يعني مختلف تماما عن اي توقعات او تنبؤات،
وهذه حلاوه دوري الابطال
اكيد يعني.
طيب نذكر
على الرغم من غياب الجماهير اللي كانت دائما يعني تلعب يعني تعطي البطوله طعم وجو مختلف،
هو احتمال يعني ان شاء الله يكون نهائي تواجد جماهير.
والله يا شوف انا الشكل الحضور الجماهير الحالي ما اذا الملعب ما هو بفل
صعب جدا،
تيفو هزيج
اي
هذه ما راح
يمكن على شهر يناير القادم تعود الامور
ما راح تشوفها الا بعد مده.
طيب نذكر بس مستمعي الكرام ان مباريات نصف النهائي راح تقام تاريخ 27-28 ابريل، مواجهات الذهاب والاياب تاريخ 4-5 مايو، نهائي دوري ابطال اوروبا يلعب في مدينه اسطنبول في تركيا في تاريخ 29 مايو القادم. شكرا لك عبيد الله العيسي، نورتنا،
سعدت بوجودي معك،
سوبر هاتريك
ان شاء الله جايك
ان شاء الله
يعني امانه يعني انا من النوع اللي استمتع جدا في اي برنامج اظهر فيه معك،
احنا نستمتع
يعني في كثير من المحاورين هو بس عرفت اللي يلقي بالاسئله وانت تجاوب، مثل الحديث معك يصير يعني
شكرا لك،
اخذ وعطى ويمكن خليني بقول شهاده، وكنت متميز كمذيع لكن انا متاكد لو انت تقعد في الجهه المقابله كضيف
وكره اختف معك كثيرا.
لا انا اكد لك انه انت عندك القدره انك تثري كثير من الناس. ترى هو محاور جيد لكن لما تحطه في الجهه المقابله وتساله ممكن ما عنده القدره انه يعني يتميز بنفس تميزه كمذيع. لكن انا اعرفك جيدا واعرف مدى الاطلاع الكروي اللي عندك، فلما يصير الموضوع يعني كلانا يسال وكلانا يجيب يصير الموضوع اسهل يعني.
شكرا لك عبد الله، شهاده اعتز فيها. عبد الله المحلل الرياضي وحاصل على رخصه تدريب من الاتحاد الاسيوي ودوره في تحليل الاداء الحركي والرياضي. شكرا لكم مستمعينا الكرام في بودكاست بعد 90. اذا كنت تستمعنا من طريق البودكاست انسى الاشتراك ووضع اي ملاحظات او ردود من خلال البرنامج اللي سمعنا فيه. اذا كنت تسمع من اليوتيوب لا تنسى تشترك في قناه مايكس وتعطينا ردودك عن الحلقه. اعطونا توقعاتكم ايضا عن المتاهلين الى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. في الختام رسالتنا دائما للمستمع الكريم خلال أزمة فيروس كورونا في بودكاست بعد 90، يأخذ المعلومات حول الفيروس من المصادر الرسمية للدولة وعدم الالتفات للإشاعات التي ناتجها مصدرها. المصادر الرسمية للدولة هي وزارة الصحة ووزارة الداخلية والوزارات المعنية في الأمور أزمة فيروس كورونا. الله يعديها على خير بإذن الله في الأيام القادمة. شكرا لكم، ولا تنسوا أن تأخذون التطعيم من خلال المقرات المعلن عنها. نلتقيكم بإذن الله الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من بودكاست بعد 90 معي أنا نواف لقيه.